بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الخشوع بالصلاة شيء مهم وضروري للقبول عند الله عز وجل، لأن الصلاة كما يقول العلماء تتكون من ثلاثة أشياء رئيسية، بغير هذه الأشياء الثلاثة لا تعتبر صلاة. الشيء الأول الهيكل العام والبناء الخارجي لها، وهو ما يعبر عنه العلماء بأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وشروط الصلاة، هذه كلها اسمها تمثل في مجموعها الشكل العام والهيكل الخارجي للصلاة. هذا شيء ضروري. فأركان الصلاة كما تعرفون 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والجلسة بين السجدتين إلى الطمأنينة في جميع الأركان إلى آخر الأركان. شيء ضروري ومهم في الصلاة أن يأتي الإنسان بجميع متطلباتها من أركان وسنن وواجبات وشروط، وأن يجتنب ما يتعارض معها من مبطلات ومكروهات ومخالفات. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني روح الصلاة، هذا الذي ذكرناه الأول هو الجسد، ولكن الجسد ليس له قيمة إلا بالروح، وروح الصلاة هو الخشوع وهو حضور القلب، وهو مهم جدا، وعليه المعول في القبول أصلا أو الرفض، إذ أن قبول الصلاة وتسجيلها عند الله بالديوان إنما بقدر ما يحضر منه القلب في الصلاة. ولذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يكتب للعبد من صلاته ما حضر فيها قلبه. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: يكتب للمسلم أو للمصلي من صلاته نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، عشرها. وفي بعض الروايات يكتب بعض المصلين لا يكتب له من صلاته شيء. فبمقدار حضور القلب في الصلاة يكتب للحياة المصلي. والله قد امتدح الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكرهم بأنهم هم الذين أفلحوا ضمن أول الصفات التي يجب أن تتوفر في من يريد الفلاح. فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون، من أبرز صفاتهم ومن أعظم علاماتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. جعلنا الله وإياكم منهم. الثالث من الأشياء الرئيسية في الصلاة الأثر، الأثر والمردود لهذه الصلاة في سلوك الإنسان وفي عمله وفي دنياه. هل هناك ارتباط بين سلوكه وصلاته، أم أن هناك ارتباط بحيث لا يبدو لهذه الصلاة أثرا في سلوكه؟ بمقدار وجود الأثر في السلوك يكون صحة الصلاة وقبولها عند الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الآية الكريمة يقول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي إن الصلاة الشرعية الحقيقية المقبولة عند الله هي التي تنهى صاحبها عن أن يعمل فحشاء أو أن يرتكب منكرا، لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله بعد ساعة أو ساعتين. فهو يصلي الفجر وهو على موعد بالصلاة بالظهر، فيستحي أن يخرج من بين يدي الله ليعمل كبيرة أو جريمة أو إثم أو منكر، وهو يعلم أنه سيقف بين يدي الله الظهر، ويخرج من الظهر فلا يرتكب منكرا لأنه يعلم أنه على موعد مع الله بالعصر. ولذا كانت الصلاة لازمة للإنسان في كل ساعاته وفي كل حياته حتى يموت، لا تنفك عن الصلاة بأي حال من الأحوال. هذه الثانية، الثالثة، وهو الأثر والسلوك. ولهذا في هذا الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يكتب بها من الله إلا بعدا. وفي بعض ألفاظ الحديث: فلا صلاة له. والناس قد شغلوا وقد اهتموا كثيرا بالجانب الأول، وهو مسألة الاهتمام بأركان الصلاة وواجباتها، واهتمامهم له محل وهو مطلوب، إذ لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر ولا يحمل يعني الأركان ولا يهتم بالواجبات ولا بالسنن ولا يهتم بالمفترات ولا المكروهات، لا، إنه مطلوب منه أن يأتي بالصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري بالصحيح عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. طبيعي الحديث يعني كما رأيتموه في الشكل العام، أما القلب لا يدري أحد بما في القلوب إلا الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تهتم بهذا الجانب. ولكن الإهمال والتساهل ويعني التفريط حصل كثيرا فيما يتعلق بالشيء الثاني وهو المهم، وهو الخشوع في الصلاة. فإن الميت الآن إذا مات ما الذي ينقص منه؟ روحه. جميع الأجهزة موجودة، الجهاز السمعي والجهاز البصري وجميع الأجهزة والأعضاء موجودة، لكن خرجت الروح. هل بقي لهذا الجسد قيمة؟ ما لها أي قيمة، بل أسرع الناس إلى تجميده وتفنيه وتخلص منه أعد الناس إليه، ولده أو أخوه أو مثلا إذا كان امرأة زوجها، يعني أحب الناس يتجمد على الناس لو بالله يقول الله أصعده. وإذا اضطروا إلى أن يبيت معهم الميت في البيت لم يناموا معه الغرفة التي ينام فيها، ما يستطيع ينام مع الميت الغرفة التي ينام فيها أو مات فيها، ما يستطيعون، لأن الموت وحشة يزقون عليها ينامون بعيد كلهم. لكن لو ردت الروح له وترك عليهم الباب وتفضلوا عليه ترجع له قيمته ولا لا؟ تعود له قيمته ويفرح الناس به. هل يدرون يتخلصون منه؟ لا، إنهم يحبونه ويفرحون به لوجود الروح به. فإذا خرجت الروح لا قيمة له، وإذا بقيت الروح بقيت القيمة. كذلك الصلاة، الصلاة الجسد روحها الخشوع، إذا بقيت روحها فلها قيمة، إذا ذهب روحها لا قيمة له، لا قيمة له. ولذا ذكر الحديث الذي ذكرناه في البارحة، ذكر الحديث من بعض ألفاظه قال: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت صرف الله وجهه عنه. ما معنى الالتفات؟ الالتفات في الصلاة ينقسم إلى اثنين، أحدهما التفات القلب عن الله إلى شيء غير الله، هذا المصيبة عندنا كلنا الآن، التفات القلب يعني الخواطر الأفكار السرحانة في لسان الصلاة، التفكير في البيت في الأولاد في الدراسة في الزراعة في العمل في أي شيء من الدنيا إلى غير الله عز وجل، هذا اسمه التفات. والثاني التفات البصر، يعني هو جانب الشيء يبصر أو يعدير رجلة لكن يجول بعينه في السماء والأرض والصلاة على النجاة، هذا كله منهم عنه، وكلاهما مذموم ومنهي عنه، والله لا يزال مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على الله في صلاته. فإذا التفت بقلبه أو ببصره أعرض الله عز وجل عنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، يعني الاختلاف هذا السبب، فقال: ذاك اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد، يعني حرفه. وفي أثر يقول الله تعالى: إذا التفت القلب أو البصر عن الله فيقول الله للإنسان: أإلى خير مني؟ أإلى خير مني؟ من تلتفت قلبك عنه؟ عن الله إلى غير الله؟ ومثل من يلتفت في صلاته بقلبه أو ببصره مثل رجل استدعاه الملك فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو بذلك يلتفت عن الملك يمينا وشمالا وانصرف بقلبه عن الملك فلا يفهم كلام الملك لأن قلبه ليس حاضرا عنده، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به الملك؟ الآن ترون الجندي في ساعات الاستعداد والاحترام لأداء الواجب أمام النصوص، إذا جاء الضابط ودعاه وجاء وقال كذا، هل يمكن أن يأتي التحية العسكرية ويترفع كذا؟ إيش رأيكم؟ شو قال كذا؟ والضابط قال كذا، هل يمكن أن ولا قال كذا؟ ولا كذا؟ ما يمكن أبدا، لا تدع عينك لعين الضابط، استعداد، وبعدين كل حركة في حواسك منتبه هذا، إيش تبغى؟
مستعد تتلقى الامر منه باي شيء. عمر عشر وفي بشر مثلك. هذه الصلاه وقفه استعداد لرب العالمين. هذه الصلاه اقدس موقف واعظم واعظم شيء في حياه المسلم ان يقف بينه وبين الله عز وجل. شرف كبير ان يشرفك الله بان تتشرف في مقابلته باليوم والليله خمس مرات. هذه ما اعظم منها مرتبه عند الله عز وجل. فاذا جاء الانسان ووقف بين يدي الله والتفت عن الله فمعنى هذا انه ما عرف قيمه هذا الموقف الجليل بين يدي الله عز وجل. أفليس اقل المراتب في حقه، يقول اقل المراتب في حق الملك اذا يبغى يعفو عن هذا الذي دعاه وتكلم معه واعطاه وهو جالس طالع كذا وكذا، اقل شيء ان الملك يقول اخرجوا اخرجوا، هذا ما هو قد ولا يعرف اداب اللقاء ولا المقابلات الرسميه ولا يعفو عنه كم صرف عنه، هذا اقل شيء. لكن يمكن يضربه، يمكن يسجنه، يمكن يضرب عليه لانه ما يعرف اداب المقابله. هنا يقول اقل المراتب ان ينصرف من بين يديه منقوصا مبعدا قد سقط من عينيه. فهذا المصلي لا يستوي وهو هو والحاضر في القلب في صلاته المقبل على خالقه قد اشعر قلبه بعظمه من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبه الله وذلت عنقه لله واستحيا من الله ان يقبل على غير الله او يلتفت الى غير الله. وبين صلاتيهما كما يقول احد السلف ان الرجلين ليقولان بالصلاه الواحده وانما بينهما بالفضل كما بين السماء والارض. وهو سواء في القيام والقعود والركوع والسجود، لكن هذا واحد قلبه بين يدي الله والثاني قلبه في الدنيا. فما يستوي هذا وهذا رغم استوائهم في العمل الخارجي، لكن اختلفوا في العمل الداخلي فبينهما مثل ما بين السماء والارض. فاذا اقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن اقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق تبارك وتعالى. واذا اقبل على الخالق عز وجل وبينه وبين الله حجاب الشهوات وحجاب الوساوس وحجاب الافكار وحجاب المعاصي، بل بعضهم يفكر في صلاته كيف يعصي الله. معنى لو انه يفكر في امور كن نافع الدين او كن نافع له، يعني وان كان التفكير منقوص اصلا، لكن الذي اكثر منه نقصا ان يخطط وهو في الصلاه يخطط لمعصيه الله. يفكر كيف يكذب، كيف ياكل حرام، كيف يطلع على مسلم او على عرض مسلمه، كيف يتصل بمسلم وهو في الصلاه يخطط لمحاربه الله بين يدي الله. كيف تكون صلاه هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فهو يحرص ويجتهد حيث والعبد اذا قام بالصلاه واستجاب لداعي الله غار منه الشيطان، لان الصلاه يعني اكثر اعمالها سجود، والسجود من اقدس المواقف عند الله. والشيطان ما يدخلك من الجنه الا لان رفض السجود، اخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. فاذا قام العبد ليصلي ويركع ويسجد غار الشيطان منه. تاتي الشيطان غيره ويجي حسد ويجي حسد ويقول معي اوريك تصلي والله لاخرجنك منها مثل ما ادخلتك. ورد في الاثر انه يقف على باب المسجد ويقول للداخل، يقول هو اصلا يحاول ان لا يدخل المسجد، يجعل له الف مصيبه والف شغله وعذر حتى يصرف عن الصلاه. فاذا رفض المجرم الا ان ياتي ليصلي وقف على باب المسجد وقال له ادخل والله لاخرجنك منها مثل ما ادخلتك. فيغار منه، يغار من الانسان الذي يقول. فاذا قام في اعظم مقام واقربه واغيظه للشيطان حرص الشيطان واجتهد كل الاجتهاد ان لا يقيمه في هذا الموقف، بل لا يزال به يعيده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة ويتهاون في أدائها فيتركها. فإن عجز عن ذلك وعصاه العبد وقام إلى الله في ذلك المقام الجليل أقبل عدو الله عليه اللعنة حتى يقطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره بالصلاة بالأمور التي لم يكن يذكرها قبل الدخول فيها حتى ربما كان قد نسي الحاجة ونسي الحاجات والأشياء وأيس منها فيذكرها بالصلاة لنشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل. يقول أحد الإخوة أنه عزم مجموعة من الرجال وبعدين نسي أنه يقول لها الاستوى العزم ونسي المغرب، يقول فلما دخلت في صلاة المغرب وقلت الله أكبر قلنا للشيطان جاء قال العشاء يا طويل العمر كيف قلنا للعشاء؟ يقول والله من أول ما دخل الكلام في هذه وأنا ما عرفته مجموعة رجال كيف تأشير غيروا فيها، وبدأ الشيطان قال وفيق عليهم وأعطاه برنامج كبير لتوفير العزاء، قال خلي الناس وروح بعدين المهم دي قريب تاخذ معه بركات وتفاح وتروح وتستفر، المهم انه يقول غلقت من الصلاة قد استفرم والله. طيب ليه ما تذكرها قبل الصلاة؟ ليه ما تذكرها بعد الصلاة؟ كم الصلاة؟ 5 دقائق. ليه ما تذكر؟ لا يتذكر الإنسان هذه الأشياء إلا في صلب الصلاة، هذا مما يدلل ويؤكد أن الشيطان حريص على إفساد صلاتك بأن يذكرك أعظم الأشياء إلى قلبك يعني حرصا عليها. فيقوم الإنسان بالصلاة بلا قلب فلا ينام من إقبال الله عز وجل شيئا. الآن في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر لو جيت على باب المسجد بعد صلاة العشاء أو بعد أي صلاة وسألت المصلين وقفتنا ماذا قرأ الإمام في ركعتي المغرب، نحن كلنا والحمد لله صلينا كل اليوم في صلاة المغرب في الجماعة من فضل الله ما منكم أحد صلى الفجر الحمد لله، لكن كل واحد يسأل نفسه من الذي قرأ الإمام في ركعتي المغرب الأولى والثانية وأنتم وراءه سمعتم، لا شك أن كل واحد يقول يسأل نفسه إذا أجاب معناته أن حاضر القلب، إذا ما جرى معناته أنه ما صلى، هو صلى صلاة الشرعية صلىها ويكتب جل الله عنه هذه الدنيا، لكن المؤاخذة بلا يخلو القيامة ما نقول لها عيد الصلاة، الصلاة تكتبت إن شاء الله أن الله يقبلها لكن ما ندري عن نجاحها يوم القيامة، فصلى ولا ترد، لأن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله وإن ردت رد عليه سائر عمله. فلو جئت الآن وسألت هذا الإنسان وهو كان واجب في المسجد خلف الإمام يسمع القراءة وخرج برا وقلت له ماذا قرأ الإمام؟ قال والله ما أدري. قلت طيب أرجوك سلمت العمود هذا الواجب في المسجد 24 ساعة وأنت يا عمود يا مسلح ماذا قرأ الإمام في الركعة؟ إيش يكون جواب العمود؟ يقول ما أدري. طيب ما الفرق بين العمود الثابت والعمود المتحرك؟ لا شيء، بل هذا العمود أحسن من ذاك العمود الثاني، لأن العمود المتحرك وضع 5 دقائق وهذا وضع 24 ساعة. أجل القضية ما هي قضية وقوف، القضية قضية حرور قلب وفهم، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى. فهنا لا ينال الإنسان من صلاته ولا شيء من إقبال الله عليه وكرامته وقربه شيئا، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خضوعها وخضوعها ووقف بين يدي الله بقلبه وقالبه فيها، فإذا انصرف هذا الإنسان منها وجد في نفسه خفة. الذي يحضر بقلب الصلاة إذا غلق بالصلاة يشعر بنشوة وخفة وراحة، ليه؟ لأن هذه الصلاة حطت من أوزاره، حطت من أثقاله، قللت من أعماله. أما ذاك الذي لم تحدث له مثل هذه الأشياء فهو يتمنى أنه ما صلى، لأنه في الصلاة التي ليس بها خشوع زادت آثامه وزادت أوزاره والعياذ بالله. فلا يزال كأنه هذا روحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج من الصلاة، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه، فلا يزال كأنه في سجن ضيق حتى يدخل فيها ويستريح فيها لا يستريح منها. فالمحبون يقولون حيا نصلي لنستريح بصلاتنا، كما قال إمامه وقدوته صلوات الله وسلامه عليه لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يعني أدخل السرور والراحة والطمأنينة علينا بها، لا كما يقول أكثر الناس خلونا نصلي عشان نرتاح، يقول نبغى نصلي قد صلينا، يعني يضيعونا منها كأنها حمل وعبء ثقيل على كفه يبغى يوضعه ويرتاح، لا لا ريحونا منها لأنها قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي هي قرة عينه هي التي تصعد إلى السماء ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل، فتقول حفظك الله كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع للحقوق والحدود والخشوع والخضوع فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. ففي الحديث المرفوع عن أبي الزاهري رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو قال يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يسلم وضوءه الى اماكنه ثم يقوم الى الصلاه في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها ولا ركوعها ولا سجودها ولا معالمها شيئا الا رجعت له الى الله عز وجل بيضاء مسفره يستضيء بنورها ما بين الخافقين. الله اكبر،
حتى ينتهى بها الى الله. ومن قام بالصلاة فلم يكمل وضوءها واخرها عن وقتها واشترط ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه ثم تقول له ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني وانت لا بد تصلي انت مسلم لا بد تصلي فلا من احد يصلي حل فاسد لغيره يعني الذي يخشع الصلاة والذي ما يخشع الوقت واحد بالمسلم مرضوظين بتكبير الاحرام وينتهون بالتكليف فالوقت واحد والوضوء واحد والجهد واحد والضمة واحدة والقعدة واحدة وكل الحركات واحدة فما الذي بقي الذي حضور قلبك احضر قلبك يا ابي وبعد ما تسلم تفكر في الدنيا الى البدء ما تغلق قلبك على البدائق يا اخي ما تجالب نفسك ولو خمس دقائق من صلاتك كل الصلوات خمس في عشر دقائق خمسين دقيقة من 24 ساعة 23 ساعة وعشر دقائق للدنيا وخمسين دقيقة لله وأيضا نشردها للدنيا هذه مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله ليس هذا الذي يغفل في صلاته يكسب يعني بعضهم يفكر من القبلة أو السرحان والأفكار إنه يجد له مكتب والله ما عندك مكتب فالخسرت صلاتك وتوضيت وجيت ودعت وقمت وحسبت اللي صليت ومشيت نفسك وقدمت عمل ما يرفع فوق راسك ما يتجاوز الشعر حقك هذا والصلاه انت تقول ضيعك الله ثم ضيعتني يا اخي ينبغي ان تغالط نفسك يجب ان تكون عاقل تحرص على ان يكون عملك مقبولا عند الله عز وجل فالصلاه المقبوله والعمل المقبول ان يصلي العبد صلاه تليق بالله عز وجل فاذا كانت صلاه تصلح لله وتليق به كانت مقبوله والمقبول من العمل اسما احدهما ان يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكرا لله فاعمال هذا العبد تعرض على الله حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل اليها فاذا نظر اليها راها خالصه لوجهه مرضيه قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب بها الى الله احبها الله ورضيها وقبلها الله اكبر ما اعظم هذا المعنى والقسم الثاني ان يعمل العبد على اعمال الصالحه على العاده والغفله وينوي بها الطاعه والتقرب مثل صلاتنا الان الى الله عز وجل فاركانه مشغوله بالطاعات وقلبه ناه عن ذكر الله وكذلك بسائر اعماله فاذا رجعت اعمال هذا الى الله لم تقف تجاهه ولم يقع نظره عليها ولكن توضع حيث توضع دواوين الاعمال حتى تعرض على الله يوم القيامه ثم تميز فيثيبه الله على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد به وجهه منها فهذا قبوله لهذا العمل إزادته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين هذا الثاني وإزادة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته عنده فهذا الأخير يعني يعطيه الله بغير حساب وهذا لون والأول لون آخر فالمعول أيها الإخوة على الخشوع وعلى حضور القلب وقد يقول قائل كيف اخشى كيف الدليل كيف السبيل الى الخشوع نقول يا اخي قلبك بين جنبيك ما في احد يستعيذ بقلبك يسوي لك ذل ولا مفتاح بحيث تضغط عليه ويحضر قلبك المبادره منك والمسؤوليه مسؤوليتك وهذا داخل ضمن دائره الاختصاص ينبغي ان تشعر انت مسؤوليتك ما احد يكفيك في هذا ولا احد يستطيع ان يدخل قلبك ان تشعر الصلاه اذا لم تاتي المبادره منك انت اولا بان تحرص على خشوعك للصلاه والا فلن تستفيد وقد سئل الامام احد الائمه السابعين حاتم الاصم وكان من اخشع عباد الله عز وجل يقال انه وقع جزء من المسجد بالبصره وهو يصلي جزء من المسجد طاح المسجد وهو بالصلاه فلما غلق قال ايش اللي حصل ما درى انه طاح المسجد الحين نام إذا جاء واحد يصلي وجاء نام سكت وبعضهم يصلي جزء بدر يعني ايش الصلاة دي؟ هذه صلاة وبعضهم يعدي الساعة بالصلاة ويربطها على ساعة المسجد ويقدر وإذا كان هناك كان بعينه لن يشوف هي مربوطة ولا لا قدمها ولا أخرها وبعضهم يحط ظهره وبعضهم يخلي الأسنان وبعضهم ينظف أنفه شيء مستدبر أن تنظف أنفك أمام الناس لو جلست في مجلس مع الرجال وقعدت تلقي النقط ايش يقول لك الناس؟ من هذا القدر هذا قليل ادب ما يعرف مقابله الرجال طيب بين يدي الناس نفس وقتك ما يستعد
يستحي الانسان من الله تبارك وتعالى، هذه مصيبه. وبعضهم حتى يعد الفلوس، يبيع ويشتري، يتذكر انه صرف اليوم 100 ريال، ولا اخذ مثلا فاكهه ب 10، واخذ مثلا سمبوسه ب 10، واخذ وبعدين قال كم بدي الحين باقي 60، عجبني شوف اتاكد في موجود 60 ولا حتغش هي تعدها، وهي تاكد ردها. والله لقد رايت واحد جنبي والله ما اتذكر، لان قاعد يعد انا جنبه طبعا، ويقول لها مجال الرؤيه وكان مطلوب من عيني كذا، لكن لما طلعها شفتها ويقول لي طلع الشنطه وقعد يعد الزيت. هذه مصيبه يا اخواني، لا حول ولا قوه الا بالله. فالمبادره منك انت ايها المسلم، اخشع اخشع في صلاتك واحضر قلبك وجاهد جاهد نفسك. فبالمجاهده تستطيع باذن الله ان تحضر قلبك، ولكن يا غالب صبر وسؤال. سئل حافظ الاصم هذا السؤال، قالوا كيف تصنع في صلاتك؟ كيف تصنع؟ قال اذا سمعت نداء ربي فطهرت واقبلت الى مصلاي او مسجدي، ثم وقفت بين يدي ربي وفرغت قلبي. يقول ابدي اذكر نفسي اني الان داخل في مقابله، وان ما ينبغي الى القلب انك تستغل بشيء، يلا بطل من كل شيء. ثم يقول اكبر قبل التكبير، يقول ثم فرغت قلبي، ثم اتصور ان الكعبه امامي، وان الجنه عن يميني، وان النار عن يساري، وان الصراط تحت قدمي، وان ملك الموت خلف ظهري يجبر روحي، ربما ما اصلي بعد هذا الصلاه. هل يؤمن احد ان يصلي البدر؟ ولهذا جاء في الحديث صلي صلاه موقع، اعتبرها خصائص، ما تدري والله ما تدري من المسلم الذي يراه ويعيش فيه. يقول فاتصور ان ملك الموت خلف ظهري يقبل روحي بعد صلاتي، ثم اقف بين يدي ربي فاكبر بتحقير، واقرا بتركيل، واركع في خضوع، واسجد في خشوع، واجلس في طمأنينة، واتشهد في يقين، واسلم في حذر، وادعو في امل، ولا ادري اقبل الصلاة بعد هذا ام ردت عليه. بعد كل هذا الاسباب يقول الله ما ادري هي قبلت ولا لا، فكيف صلاة من نحن لا حول ولا قوة الا بالله. هذا طارد والله هذا طارد. وتعال شوف ما في بعضهم يصلي 4 ركعات ولا ركعة وثلاث ركعات في العمل. فهذا الادب او هذا النوع نوع من تربيه النفس، وايضا في شيء اخر يعين على الخشوع باذن الله عز وجل، وهو التذكر والتفكر في الالفاظ التي تقراها في الصلاه. الحمد لله رب العالمين، تتذكر نعم الله عليك وتحمد الله عليها. الرحمن الرحيم، كانك تقول يا رحمن الدنيا والاخره ارحمني فانا كثير الذنوب. مالك يوم الدين، يا مالك يوم القيامه انا بحاجه اليك يوم القيامه برحمتك، انت ادخلني برحمتك يوم القيامه. اياك نعبد واياك نستعين، عهد بينك وبين الله ان تعبده والله عز وجل منه الاعانه، فمنك العباده ومن الله الاعانه. اهدنا ايد لنا وارشدنا واقمنا ووفقنا يا ربي الصراط الطريق المستقيم، طريق من طريق الذين انعمت عليهم من المؤمنين اهل الايمان غير المغضوب عليهم، يعني لا تسلم طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. ثم تقول امين اللهم امين، اي اللهم اجزني، اسال الله تبارك وتعالى ان يسلك بي وبكم سبيل الابرار، وان يرزقنا واياكم الخشوع بالصلاه، والفتوا نظر النساء المؤمنات التي ياتين للصلاه في المصلى في المصلى الحريم الى ضروره مراعاه الاطفال، لان بعضهن يتضايقن من كثره وجود الاطفال ومن كثره العدد في الصلاه والضحك واللعب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، فقد سمعنا وعلمنا في الليلة الماضية فضل الخشوع في الصلاة وأهميته، وأن مدار القبول عليه، وأن الناس إنما يتفاوتون في صلاتهم بحسب مقدار خشوع قلوبهم رغم اتحادهم في الهيئة العامة وفي الشكل الخارجي للصلاة، فهم يصلون في صفوف متراصة وفي خضوع وفي ركوع وسجود وفي جلوس، ولكنهم يتفاوتون بحسب حضور قلوبهم، فإن الرجل ليقف بجوار الرجل في صف واحد وبينهما مثل ما بين السماء والأرض من الأجر من تفاوت درجتهم بحسب حضور قلب الأول أو الثاني، وفي حسب غيبة قلب الأول أو الثاني من ملاحظة أسرار الصلاة ومعانيها. لذا فإن على العاقل الذي يريد أن ينجو من عذاب الله وأن يتقرب بهذا العمل الصالح إلى الله والذي يرجو أن يقبله الله تبارك وتعالى عليه أن يجتهد الاجتهاد الكبير وأن يعني يستنفر كافة القوى والإمكانات التي لديه وأن يجاهد نفسه وشيطانه وأن لا يستسلم للأفكار ولا للوساوس ولا للخطرات وأن لا يعتمد إلا على الله عز وجل ثم على نفسه. وقلنا إن قضية الخشوع بالصلاة المعول فيها والمرتكز عليك أيها الإنسان المكلف، إذ ليس بإمكان أي قوة خارجة عنك أن تدخل إلى قلبك فتكسبك الخشوع، وإنما المبادرة تأتي منك، وهذا شيء كما قلت واقع ضمن دائرة اختصاص التي لا يمكن أن يشارك فيها أحد، فعليك أن لا تستسلم للأفكار ولا للوساوس ولا للخطرات، لأنك مصلي أنت عزمت من فضل الله أن تسير في طريق الله وتركت شغلك وقطعت أعمالك وخرجت إلى بيت ربك بعد أن توضأت وتطهرت، كل هذا الجهد تريد به أن يقبل الله منك هذا العمل، ولم يقبل الله منك هذا العمل إلا إذا كان فيه حضور قلب وفيه خشوع وفيه خضوع لله عز وجل. فعليك أن تجتهد كل الاجتهاد وأن تعرف أين أنت من الصلاة. والناس يتفاوتون في صلاتهم، وقد قسمهم الإمام ابن القيم رحمه الله إلى خمسة أصناف، قسم العباد في الصلاة إلى خمسة أصناف. الصنف الأول مرتبة الظالم لنفسه، مرتبة الظالم لنفسه، هذا المصلين، أما اللي ما هو مصلي هذا ما هو من هذه الأصناف، لكن أهل الصلاة الذين رزقهم الله حب الصلاة والإيمان، هؤلاء على خمس مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه، المفرط في صلاته، وهو الذي انتقص من وضوئها ومن مواقيتها يعني الوقت الذي يأتي فيه ومن حدودها ومن أركانها ومن واجباتها، فهذا ظالم لنفسه، وهو شأن كثير من الناس، لا ينتبه للوضوء ولا ينتبه للوقت ولا ينتبه لحضور الجماعة ولا ينتبه للأركان ولا الواجبات، هذا معاقب والعياذ بالله. المرتبة الثانية مرتبة من يحافظ على مواقيت الصلاة، فلا يصليها إلا في المسجد وفي وقتها الشرعي، ويحافظ على أركانها الظاهرة وعلى واجباتها وعلى وضوئها، لكنه قد ضيع نفسه ومجاهدتها في الوسوسة، فذهبت فيه الوساوس والأفكار والخطرات في كل مدى، وهذا حال أكثر الناس ونحن منهم. في المسجد في الوقت الوضوء كامل، الأركان كاملة، الواجبات كاملة، القراءة كاملة، كل شيء، لكن القلب غير موجود. هذه مصيبة. مرتبة الثانية، المرتبة الثالثة من يحافظ على أوقاتها وفي جماعة المسلمين وعلى أركانها، ويجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة الشيطان لئلا يسرق من صلاته شيء، فهذا في صلاة الجهاد، هذا يجاهد ويصلي، لأن إذا وقف استشعر من وقفته أنه أمام عدوي يريد أن يسرق منه ألا تنزل وجوده الصلاة، فيشمر ويعقد العزم على مجاهدة هذا العدو، فهو كأنه أمام عدو لدود يريد أن يعني يسرق عليه هذا الكلب، فهو متنبه له، فكلما حاول النصر أن يأخذ منه شيء خرج واستعاذ بالله عز وجل. وفيه نصر مخصص لهذا العمل، شيطان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واسمه خنزب، حتى اسمه والعياذ بالله خبيث، اسمه خنزب لأنه يخنزب على القلب هكذا ويجول به في الأفكار، وهذا مهمته سرقة الصلاة ودفع القلب إلى التفكير في غير الصلاة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة الشرعية التي يتخلص بها من شر هذا، وهو بأن ينفث الإنسان عن يساره في وجه هذا الخنزب دون التباس، يعني لا يلتفت هكذا وإنما يمسك هكذا من الجهة اليسار، فإن هذا إن شاء الله يعينه مع المجاهدة. هذا المرتبة الثالثة، وما ندري موجودة هذه المرتبة فينا ولا لا. المرتبة الأولى كثيرة،
والمرتبة الثانية الذي يصلي في المسجد ولكن جلده خلا أكثر، والمرتبة الثالثة هذه ما أدري قليلة مثل الذهب في الناس. أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة من إذا قام إلى صلاته أكمل حقوقها وأركانها وواجباتها وحدودها، ثم استغرق قلبه في مراعاة حقوقها لئلا يضيع عليه شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي بإكمالها وإتمامها، وقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى. هذا الصنف الرابع، وهذا ما هو موجود إلا عند إلا ما رحم الله. المرتبة الخامسة وهي مرتبة من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، يعني كالمرتبة الرابعة، ولكن مع هذا يأخذ قلبه ويضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إلى الله مراقبا له ممتلئا من محبة الله وعظمته كأنه يراه ويشاهده. قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين الله، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم وأفضل مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه قرير العين بالله. فالقسم الأول الصنف الأول معاقب، والصنف الثاني محاسب، والصنف الثالث مكفر عنه، والصنف الرابع مساب، والصنف الخامس مقرب. الله يجعلنا وإياكم من المقربين، لأن له نصيبا ممن جعلت قرت عينه بالصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بالله عز وجل، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ولم تقر ومن لم تقر عينه بالله فقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل لملائكته ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التبس العبد بقلبه قال الله ارفوها خلاص، هذا ما يصلح للمكافأة، قاعد هنا وقبل بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه رجل معلق قلبه بالمساجد، يقول العلماء إن هذا الذي يكون معلق بالمساجد يعني جسده برا، يعني في مزرعته او في وظيفته او في تجارته او مع اهله، لكن قلبه في الجسد. فاذا جاء وقت الصلاه جاء في الجسد بجسده مع قلبه، اما القلب موجود دائما هنا، الجسد يخرج بره والقلب داخل. فاذا جاء وقت الفريضه جاء الجسد والقلب سواء، لكن في زماننا لا، القلب والجسد بره، فاذا جاء الفريضه جاء الجسد والقلب بره، يجي الجسد بس، اما القلب لا يزال في الدكان ولا يزال في الوظيفه ولا يزال مع الاولاد ولا يزال مع مشاكل الدنيا، فلا حول ولا قوه الا بالله. وقد فسر الالتفات هذا بالتفات القلب الى الله الى غير الله، فاذا التفت الى غيره ارخي الحجاب بينه وبين العبد، فاذا ارخي الحجاب بين العبد وبين الله دخل الشيطان، لان النوبه فاضيه فدام ما في بينه وبينه المقابله لا بد يحصل مقابله، فيستغل الشيطان الفراغ هذا، فيدخل الشيطان ويعرض على المصلي امور الدنيا ويريه اياها في صوره المراه، فاذا اقبل العبد بقلبه على الله ولم يرتجف عن الله لم يقدر الشيطان ان يتوسط بين العبد وبين الله عز وجل، وانما يدخل الشيطان بين القلوب الغافله عن الله، فان فر الى الله واحضر قلبه فر الشيطان منه، وان التفت الى غير الله حضر الشيطان، فهو هكذا شانه وشان عدوه بالصلاه. وإنما يقوي العبد على حروره بالصلاة، الذي يقوي العبد على حرور قلبه بالصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل أن يطهر شهوته وهواه، وإلا فإن القلب الذي قد قهرته الشهوة وأثره الهوى يجد الشيطان فيه مقعدا ويتمكن فيه، فكيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ والقلوب ثلاثة الأشكال، الشكل الأول قلب خال من الإيمان ومن جميع الخير والعياذ بالله، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد سكن فيه واتخذه وطنا وسكنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن، فهذا قد استحوذ عليه الشيطان والعياذ بالله. القلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباح القرآن، لكن عليه ظلمات الشهوات وعواصف الشبهات
فللشيطان منه إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب بينه دول وسجال، مرة له مرة عليه. وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته للشيطان، ومنهم من أوقات غلبته له، ومنهم من هو تارة وتارة. هذا القلب الثاني. القلب الثالث هو القلب المحشو بالإيمان، الذي قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشبهات وأطلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق. ولذلك الإشراق نار ووهج وإيقاد، لو دنا منه الشيطان لاحترق. ما يستطيع الشيطان أن يدخل بهذا القلب، لأن حول هذا من النور ومن الوهج الذي يحرق الشيطان، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان لردم واحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، فحراسة الله لقلب المؤمن أعظم من حراسة السماء، فالسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وقلب المؤمن مستقر التوحيد ومكان المحبة والمعرفة والإيمان، فهو حقيق وجدير أن يحرس وأن يحفظ من كيد الشيطان. وقد مثل لذلك مثل عظيم ينبغي الانتباه إليه. هذا المثل هو أن هناك ثلاثة بيوت، ثلاثة سطوح. بيت للملك فيه الكنوز والذخائر والجواهر، هذه بيت الملك. وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائر العبد وجواهر العبد، لكنها ما هي مثل كنوز الملك، أقل ما في ذلك. وبيت ثالث خال خراب صفر لا شيء فيه، لا متاع ولا زاد ولا كنوز ولا جواهر. فإذا جاء اللص يريد أن يسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي فهذا محال، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. يدخل الخربان يجب به، لا يدخل الخربان لا يرع به النجاة حدا، إنما يأخذ من الشيء ليس فيه شيء أصلا. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنه: إن اليهود لا توسوس في صلاتها وإنا نجد في صلاتنا. قال: وما يصنع الشيطان في القلب الخريف؟ يقول اليهودي إذا صلى عاد الشيطان يوسوس فيه، القلب خربان من أول إلى آخر، فلا يأتي الشيطان، وإنما يأتي البيوت العامرة. وإن قلت لا يسرق من بيت هذا الخالي وإنما يسرق من بيت الملك، كان هذا محالا أيضا، فإن عليه من الحرس ومن الجنود ما لا يستطيع العدو واللص أن يبرم من بيت الملك. فكيف يذهب وماذا يصنع اللص؟ لا يستطيع أن يدنو إلا من البيت الثالث، بيت المسكين هذا اللي فيه خير، لكن ما عليه حارس. أين الحارس؟ قوة الإيمان. فلم يبق للنص إلا البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارات تلو الغارات. يقول لجنده ولحزبه، يقول هذا البيت الخربان لا تدونه، ما في شيء، وبيت الملك هذا لا تضربونه، ما تقدرون عليه، ولكن وحدوا جهودكم واجمعوا صفوفكم على هذا البيت، لا تخلون فيه شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. فللقلوب منه غارات وغارات، فليتأمل العاقل هذا المثال حق التأمل. فقلب خلا من الخير كله وهو قلب المنافق، فذلك بيت الشيطان، قد أحرزه لنفسه وسكن فيه واتخذه مستقرا، فأي شيء يسرق منه وفيه خزائن الشيطان وذخائر الشيطان وشكوك الشيطان ووساوس الشيطان وخيالاته وخزعبلاته، هذا القلب الأول. وقلب قد امتلأ من جلال الله وعظمته ومحبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء فماذا يسرق؟ وقلب بين هذين القلبين، مرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة بحب الله عز وجل، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطمع، فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله معه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه، وهذا القلب لا يتمكن الشيطان منه، يعني القلب السابق، إلا إذا تخلى عن سلاحه، فيدخل الشيطان عليه فيجده قد وضع سلاحه عنده، فيأخذ سلاحه، يأخذ السلاح، ثم يسلط عليه أسلحته من الشهوات. شهوات كل شيء حرمها الله عليه، هذه اسمها شهوات، من غنى من زنا من ربا من أي شيء تحبه وتعرف أنه حرام، هذه براحة الشيطان. أو شبهات، والشبهات ما يلقيه الشيطان في رأس الإنسان من أفكار ومن أشياء تزعزع ثقته في دينه وثقته في إيمانه بالله وإيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبإيمانه بصلاحية الإسلام، هذه كلها من وساوس الشيطان. ولهذا إذا وجد الإنسان شيئا فليستعذ بالله، فإن ذلك من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم يأخذ عليه الأمان الكاذبة، إذا رأى في القلب قوة الدين فتح لها المجال في الأمان، وقال لا يضرك مع الإيمان دم، وفضل الله واسع، ومغفرة الله عظيمة، والجنة بابها أوسع من بين المشرق والمغرب، وما عليك يا أخي أنت لا تزال، فيجعل خيالات وأماني كاذبة وغرور حتى يهلك ثم يتخلى عنه والعياذ بالله. وهي في القلب هذه الأماني، فيدخل الشيطان فيجدها جديدة فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند القلب عند العبد عدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصر على الشيطان، وإلا فالدولة والغلبة للعدو ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا سمح العبد لعدوه وفتح له باب قلبه وأدخله عليه ومكنه من سلاحه فهو الملوم، فلا يلوم إلا نفسه، فنفسك لوم ولا تلوم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار. ما معك عذر أمام الله يوم القيامة، أنت المسؤول عن صلاتك وعن مجاهدتك لعدوك، فاحرص احرص وجاهد، جاهد نفسك وثق بالله إن الله سيجعلك النصر إن شاء الله، لأنك في صلاة وفي جهاد، ومن كان الله ناصره فهو المنصور، ومن تخلى الله عنه فهو المخذول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الخشوع والخضوع وحضور القلب والقبول، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.